إن الحمد لله جل في علاه لا رب لنا سواه، السعيد من أسعده والشقي من أشقاه، الضعيف من أضعفه والقوي من قواه، الرشيد من أرشده والغوي من أغواه، لا حكم إلا حكمه ولا مأوى إلا مأواه، الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، إننا نواجه مشكلة حقيقية، وهي أننا إلى الآن لم نستطع أن نستفيد من سواعد الأمة ومن عقولها المفكرة الذكية المدبرة ومن طاقاتها الفتية. نعم، إنني أعني بذلك الشباب، فهم سواعد الأمة وهم عقولها الذكية المفكرة المدبرة. ومرحلة الشباب هي مرحلة القوتين الأدبية والمادية، هي مرحلة القوة العقلية والقوة البدنية. وعنصر القوة يوضحه ربنا سبحانه وتعالى في قوله، عنصر القوة الموجود في هذه المرحلة يوضحه ربنا سبحانه وتعالى في قوله جل في علاه: الله الذي خلقكم من ضعف، وهذه مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهذه هي مرحلة الشيخوخة. وإذا كانت مرحلة الشيخوخة فيها قوة العقل، لكن هذا العجز وكن هذا الضعف المادي الذي يعجز هذا الإنسان الشيخ عن بلوغ أهدافه وتحقيق آماله وقطع مراحله يجعله واهنا. فمرحلة الطفولة قوة بلا عقل، ومرحلة الشيخوخة عقل بلا قوة، أما مرحلة الشباب فهي مرحلة القوتين، العقل العقلية والبدن المادية. وقد يتصور البعض أن القوة التي عند الشباب هي قوة بدنية وغريزية فحسب، وهذه ليست الحقيقة الكاملة. قد تكون هذه جزءا من الحقيقة، لكن الحقيقة الكاملة أن مرحلة الشباب هي مرحلة العاطفة الحارة والإيمان العميق واليقين المتدفق والخيال الرحب، مرحلة البذل والعطاء والتضحية بلا حدود، بل قد تبلغ حد الإعجاب، وقد تفوق هذا الحد أيضا. إن الذي كتب التاريخ هم الشباب، بل ما كتب التاريخ إلا الشباب، الشباب الذي في عصبه قوة وفي إيمانه يقين، ولا يعرف التوكل والاعتماد إلا على رب الأرباب سبحانه وتعالى وجل في علاه. لكن في الحقيقة هذه المرحلة قد تطول وليس لها نهاية محددة، مرحلة الشباب لا يعرف لها نهاية معلومة محددة، فقد تطول. قد يبلغ الإنسان سن 60 أو 70 بل أكثر من هذا، لكنه لا يزال في قوته العقلية، في همته، في عزيمته، لا يزال شابا. ورحم الله أمير الشعراء شوقي عندما رثى عمر المختار، فماذا قال؟ هذا الذي بلغ 90 من عمره، قال 90 لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته إعياء. بطل البداوة لم يق يغزو على تنك ولم يق يركب الأجواء، ما ركب سيارة ولا ركب طيارة، لكنه أخو خيل حمى صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء. لكنه كان يركب على خيل، هذه الذي كان يملكها، وما عجز بها بل أدار الصحراء الهيجاء من صهواتها. ثم يلتفت رحمه الله أمير الشعراء إلى الشباب قائلا: فأرح شيوخك من تكاليف الوغى واحمل على فتيانك الأعباء. إن كان عندنا شيوخ عندهم عقول مدبرة ولا يزال في همتهم وعزيمتهم شبابا، لكننا لا ينبغي أن نحمل عليهم فوق طاقاتهم، ولكننا ينبغي علينا أن نريحهم وأن يحمل الراية من بعدهم فتيان أقوياء أشداء يكمل المسيرة من بعدهم ويتم ما قد بدأوه. أرح شيوخك من تكاليف الوغى واحمل على فتيانك الأعباء. قد تطول مرحلة الشباب، لكننا نريد أن نتكلم عن هذه المرحلة المعهودة المعروفة والتي هي غالبا إلى سن 40. كيفية وما هي مكانتها من كتاب الله؟ ما هي مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستخرج هذه الطاقة؟ كيف ننمي هذه المواهب؟ كيف ندفع هؤلاء الشباب؟ كيف ننمي فيهم العقيدة الإيمانية؟ كيف؟ تعالوا بنا نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى والذي حفل بالحديث عن الشباب. كثير من رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه لم يبعث إلا في هذه السن. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء من 5 أولي العزم من الرسل، معروف ومعلوم عنه أنه كان يعادي الأوثان والأصنام، بل قضى كل عمره في عداوة هذه الأصنام. متى حطمها ومتى بدأ في تحطيمها؟ تعالوا لنقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، في مرحلة الفتوة مرحلة الشباب. أيضا يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن موسى حينما بعثه إلى فرعون، هذا الذي علا وتكبر وتجبر واتخذ من مصر مركزا لقيادته آنذاك. متى أرسل له موسى؟ تعالوا نقرأ كتاب ربنا في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى. وقف عند واستوى هذه، لأنها تعني مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الكلمة نفس الآية، نفس الآية تكون مع سيدنا يوسف لكن تخلو من كلمة استوى في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أين كلمة استوى مع موسى؟ لماذا؟ لأنه سيكلف بما لم يكلف به يوسف، سيرسل إلى من ادعى لنفسه الألوهية والربوبية، إلى فرعون. وهذه القوة ظهرت عنده عندما دخل القرية على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. انظر إلى القوة، وكزه ضربة فقضى عليه، فرجع إلى نفسه، إنه ما أراد هذا، ما أراد قتله وما أراد هلاكه، إنما أراد إبعاده ونهره، لكن قوته غلبت إرادته ونيته، فلما لم يكن هذا عزمه ولا تلك نيته راح يعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى: رب إني ظلمت نفسي. وهذه خلق الأنبياء أيها الشباب، نتعلم من موسى هذا الفتي خلق الاعتذار إذا أخطأ، لم يتكبر ولم يتجبر ولم يقل هو الذي يستأهل هذا هو الذي دفع، لا، قال إني ظلمت نفسي، لكنه ما أرادها وما نواها، لكنه يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وإن لم ينوه، لكن الظاهر أنه حدث فراح يعتذر: إني ظلمت نفسي، ويطلب المغفرة من الله سبحانه: فاغفر لي، فغفر الله له، إنه الغفور الرحيم. فلما من الله عليه أولا بالقوة وثانيا بالمغفرة والرحمة، أخذ العهد على نفسه أنه لن يستعمل قوته التي من الله عليه بها إلا في حقها، إلا في حقها، فيما شرعه الله سبحانه لا فيما حرم. قال: رب بما أنعمت علي بالقوة أولا وبالمغفرة ثانيا لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أستعمل قوتي في الباطل بل سأستعملها في الحق. أخذ هذا العهد على نفسه ووفى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تكفكفان عن أغنامهما وتحيطان بها، قال: ما خطبكما؟ لم ينتظر، هذا خلق آخر نتعلمه، إنها إغاثة الملهوف. وما أدراك ما إغاثة الملهوف؟ وإغاثة الملهوف تعني أنك لا تنتظر حتى يأتيك يطلب منك الإغاثة، وإنما أنت عندما تعلم أنه يريد أن يغيثه أحد فتتقدم لتعرض خدمتك عليه، هذه إغاثة الملهوف، تبحث عنه، فإن وجدته تعرض أنت وتبادئ تبتدئ الأمر. ذهب وجد من دونهم امرأتين تذودان، فذهب إلى قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل. ما أين استعمل قوته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في الحق، في إغاثة الملهوف، في إعانة هاتين المرأتين الضعيفتين؟ قال ثم توجه إلى الله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى هذا الخير. لذلك تذهب إحداهما لتصف هذا الفتى القوي، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي. والقوة بمفردها قد تطغى، القوة بمفردها قد تطغى، فتحتاج إلى صفة أخرى تهذبها وتقننها وتضبطها وترشدها. وليس أجمل ولا أحلى من صفة الأمانة إذا ضمت إلى صفة القوة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهؤلاء فتية ذكر الله لنا شأنهم، هم أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول ابن كثير: فتية يعني شبابا، فهم أقبلوا للحق وأهدى إلى سبيل الرشد، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قاموا ونبذوا عبادة الأوثان وقالوا لقومهم: اتخذتم من دون الله آلهة؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أبوا أن يسجدوا للأوثان وأن يذعنوا للظلم والطغيان، فراحوا يوحدوا الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. فهنا ذكرهم الله في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. إنها مرحلة الفتوة. ننظر إلى هؤلاء العصبة الذين اجتمعوا وآمنوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40، وكان معه أبو بكر يصغر عنه بثلاث سنين، وعمر أصغر منه، وعلي أصغر منهما، ومعهم مصعب وبلال وعبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح وعمار بن ياسر. هذه الفئة، هؤلاء الشباب هم الذين حملوا الدعوة على كواهلهم واستعذبوا في سبيلها آيات الصبر والعذاب والتضحية، واصلوا ليلهم بنهارهم حتى تم لهذا الإسلام انتشاره وكيانه، ولهذا الدين انتصاره وتمكينه. نعم، شباب الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر، ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر، ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر. هؤلاء هم الشباب. رحم الله علي ورضي الله عنه، علي بن أبي طالب، حيدرة الأبطال رضي الله عنه أرضاه، لم يبلغ العشرين من عمره حين نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه، عندما قالوا نفديك بأرواحنا يا رسول الله، لم تكن كلمات وإنما كانت أفعال تخرج من فيه رجال فتية شباب. لكن انظر إلى هذا العقل الراجح والفكر الفالح، للهيافات التي يتبعها بعض شبابنا اليوم، يمشي خلف قصة خسيسة يعشقها، ويمشي خلفها تراود خياله وتلعب بفكره. انظر إلى هذا، يعلم أن الذي يقفون بالخارج لا يريدون إلا رقبة هذا الذي ينام بالداخل، ومع ذلك ينام. لماذا؟ يبيع روحه ونفسه رخيصة فداء لروح ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أين من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته في مقابل هؤلاء المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق الله العظيم عندما قال إنا كفيناك المستهزئين. علي بن أبي طالب يوم بدر يقتل 15 بمفرده، 15 رجلا، منهم شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وما أدراك ما شيبة وما أدراك ما الربيعة. يوم أحد يوم أحدق فيه المشركون بالمسلمين، وتعلمون يوم أحد ومع ذلك قتل بمفرده رجلين من المشركين. يوم الخندق وما أدراك ما يوم الخندق، قتل فارس المشركين عمرو بن عبد ود رضي الله عنه وأرضاه. أما يوم خيبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، فكان علي بن أبي طالب. أسامة بن زيد أحد الشباب أيضا لم يبلغ 18 من عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعله على جيش قوام 3000، من بينهم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولما غمز بعض الغامزين في قيادة أسامة بن زيد، راح النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هذا الفتى الشاب الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه روح القيادة، وهو ابن 17 أو 18 من عمره، يعني في الثانوية العامة، قيادة جيش يذهب إلى الروم حيث قتل أبوه زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، زيد بن حارثة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في ولايته فقد طعنتم في ولاية أبيه من قبل، زيد بن حارثة، أن تطعنوا في ولايته في ولاية أسامة فقد طعنتم في ولاية أبيه من قبل، وأيم الله لكان خليقا بها. النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لكان خليقا بها ولكان أحب الناس إلي، وهذا الشاب أسامة أحب الناس إلي بعد أبيه. انظروا أسامة بن زيد، ولما كان عهد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر الجيش، وجاء الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأمر أسامة أن يسير بالجيش، فاعترضه بعض المعترضون أيضا مع هذا الكلام الذي سبق من رسول الله يعترضون، فيقول لهم: ما كان لي أن أوقف جيشا أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضي يا أسامة واسمح لي أنا وعمر أن نجلس هنا لندير شؤون المدينة، اسمح لي. أبو بكر يستأذن، يعرف للقيادة حقها، يستأذن أسامة فيأذن له أسامة ويأذن لعمر، فيمضي أبو بكر ماشيا راجلا على قدمه يودع جيش المسلمين بقيادة أسامة، فيهم أسامة مستحيا أن ينزل من على صهوة جواده حياء من أبي بكر خليفة المؤمنين، يمشي وأنا راكب. قال أبو بكر: ماذا تفعل؟ قال: أنزل. أنت تمشي وأنا أركب؟ قال: والله لا يكون إلا أن تركب وأنا أمشي، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله يا أسامة، تمتسيرون لجهاد طويل سأحرم منه انشغالا بتدبير أموري المسلمين هنا في المدينة، فليس من هذه الخطوات لعل الله أن يكتبها في ميزان حسناتي في الجهاد في سبيل الله. هذا مصعب ابن عمير، هذا الفتى المدلل كان يلبس أفخم الثياب، يضع أجمل العطور، في الجاهلية قبل أن يسلم وبعد أن أسلم ترك الدنيا وزهد فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ينتدبه ليكون سفيرا للمسلمين في المدينة، وما مؤهلاته؟ تعالوا ننظر للحكمة التي أسبغها الله عليه، رجل سفير سيتحدث باسم الإسلام وباسم المسلمين، فلا بد أن يكون صاحب منطق عذب وحكمة بالغة. لما ذهب وجلس في المدينة سيد الأوس وسيد بن حضير ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ رأوه يدعو الناس والناس قد تحلقوا به، فقال سعد لأسيد: اذهب هذا الذي، لأنه كان يجلس عند سعد بن زرارة، وسعد بن زرارة عنده قرابة مع سعد بن معاذ، فاستحى سعد أن يكلمه، أن يكلم مصعب وقد جلس عند أحد أقربائه، فبعث أسيد بن حضير: اذهب إلى هذا الرجل فقد فتن الناس، اذهب إليه. فذهب إليه أسيد ومعه حربته، إنه يريد قتال، إنه يريد أن يطعنه، فلما ذهب إليه فقال سعد ابن زرارة: لقد جاءك سيد قومه وإن خلفه قوما إن أسلم أسلموا بإسلامه، فأخلص النية فيه لله يا مصعب. فلما حضر أسيد ضره قال: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يرحل عنا، فقد فتنت إخواننا وأبناءنا. فماذا قال مصعب؟ اسمعوا، قال: يا سيد قومه، هلا جلست بيننا تسمع منا؟ فإن أعجبك حديثنا اتبعت ديننا، وإلا إن لم يعجبك الحديث رحلنا عنك، وأعدك ألا نعود هنا مرة ثانية. انظروا إلى المنطق وإلى الحكمة. قال أسيد: لم يملك إلا أن يقول: أنصفت وعدلت. فجلس بين يديه فتلى عليه آيات من كتاب الله شرح الله بها صدره، وكان بعد ذلك أسيد وهو شاب أيضا يقوم الليل بكتاب الله، فقد كان صاحب صوت عذب يقرأ القرآن بالليل، فتنزل الملائكة من السماء لتستمع إلى أسيد بن حضير وهو يقرأ القرآن، ويروي هذا عن نفسه. صلى ذات يوم وكان بجواره ابنه يحيى ومعه فرس له، فلما بدأ في قراءته في صلاته بالليل أخذت خيله تجول في رباطها حتى كادت أن تطأ يحيى ابنه بقدمها بحافرها، فخاف على ابنه فأنهى صلاته، فلما أنهى صلاته وجد نورا كان قد نزل على خيمته، هذا ما أزعج الفرس الخيل وجد نورا يصعد إلى السماء، فلما ذهب يحكي ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها الملائكة يا أسيد نزلت تستمع إلى قراءتك، ولو ظللت تقرأ حتى الصباح لأصبحت يراها الناس لا تتوارى عنهم. نعم، هؤلاء الشباب هم الذين حملوا العلم وحملوا الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ إنهم الشباب، أبو هريرة، جابر بن عبد الله في 27 من عمرهما. أبو هريرة بمفرده يروي أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 27 من عمرهما. أبو أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري في 20 من عمرهما يرويان أيضا آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب 13 من عمره، يعني في سن الإعدادية، وأخذ حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر قال هذا شيخ الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظروا إلى هذا الشاب الفتى، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره في الثالث، لم يبلغ 13 من عمره، طالب في الإعدادية، ومع ذلك كان يسير يسمع العلم من هنا ومن هنا، وكان يذهب إلى الصحابة ويجلس على أبوابهم، أبواب بيوتهم، فتأتي الرياح لتحثي التراب عليه، فيخرج الصحابي فيجده وقد ملئ بالتراب، قال ابن عم رسول الله عند بيتي، هل أعلمتنا فجئناك؟ يعني أخبرنا ونحن نأتي إليه. قال لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو إلى أحد، أنا أسعى إلى العلم. ولذلك نال وحاض العلم، وكان بيته جامعة، جامعة بمعنى كلمة جامعة للعلوم كلها. والفرق بين جامعة اليوم وجامعة ابن عباس أن جامعة ابن عباس وهي بيته كان هو المعلم وهو المدير وهو المدرس وهو الدكتور في هذه الجامعة. في ذات يوم يذهب وقد ملئ الشارع بالناس الذين جاءوا يسألوا في مختلف العلوم، فوقف المنادي على باب بيته ينادي، من جاء يسأل عن القرآن وعلومه فليدخل، فيدخل الناس يسألون عن القرآن وعلومه فيجيبهم ويزيدهم عبد الله بن عباس هذا الشاب، ويخرجون، ثم يخرج من جاء يسأل عن الفقه وعلومه فليدخل، فيدخل مجموعة فيجيبهم ويزيدهم، ويخرجون من جاء يسأل عن الحديث، من جاء يسأل عن العقيدة، من جاء يسأل عن التاريخ ويجيبهم ويزيدهم. فلما شق ذلك على الناس وشق على ابن عباس، خصص يوما للقرآن وعلومه، ويوما للحديث وعلومه، ويوما للعقيدة، ويوما للفقه، ويوما للتاريخ، موسوعة. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو غلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حرصه، يريد أن يتعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي إنك غليم معلم، فيخرج بعد ذلك علامة يقول والله إني لأعلم الناس بكتاب الله، ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، رضي الله عنهم وأرضاهم. أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروه في الآفاق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاقهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام اقترب ودنا وتلامس وعرف كيف يفكر هؤلاء الشباب، وعرف كيف يقنعهم وكيف يستخرج مواهبهم بالقرب منهم بالتحدث المباشر لهم. هؤلاء هم الشباب، يريدون من يحدثهم من يحدثهم وجها لوجه ومن قرب لا من برج عاجي. من هذا المنطلق استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي هذه الفئة، استطاع أن يستغل ويستفيد من طاقاتهم، استطاع أن يستخرج مواهبهم، يستخرج مواهبهم. يجلس ليعقد اختبار ذكاء ذات يوم للصحابة: إن من الشجرة إن من الشجر شجرة هي كالمسلم، هي كالمسلم، ما هي؟ يعرض سؤالا للصحابة فيفكر الصحابة ليستخرج الذكية منهم. يقول ذات يوم: من من أصحابي يأخذ عني حديثا لا ينساه، يعني من يستطيع أن يحفظ وذاكرته قوية، يبسط لي رداءه، من من أصحابي يأخذ عني حديثا، يبسط لي رداءه فيأخذ عني حديثا لا ينساه. فيكون أبو هريرة هو الذي يسرع، يسرع لهذا، يقول لزيد: تعلم لغة يهود. ويقول لأسامة: تعلم السريانية. وينتدب أبو هريرة: تعلم الفارسية. انظر كيف استغل النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد وأخرج مواهب هؤلاء. بماذا؟ بالقرب من هؤلاء، بالتحدث المباشر لهم، باختباراتهم، وبعدم محاباة أحد منهم. ولكن القيادة لمن يستطيع القيادة، العلم لمن يأخذ العلم، تجارة لمن يستطيع التجارة. يركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وخلفه ابن عمه، هذا الغلام فتى صغير، ابن عباس. شوف كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم واستغل هذه الفرصة. ابن عباس يقول: ركبت خلف النبي، صدره يلتصق بظهر النبي الشريف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. انظروا إلى الكلمات التي يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في شخص ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وعلمه العزة والكرامة وعدم الاعتماد وعدم أن يذل نفسه لأحد إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله، واعلم. يعلمه قوة القلب وعدم الخوف إلا من الرب. إن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا معاذ بن جبل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد معاذ خلفه، كان يحرص الشباب على الصفوف الأولى أن يكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتوا في مؤخرة الركب في ذيل القوم. فيجد معاذ فيدنيه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها مكافأة، يكافئ أبوه. انظروا إلى هذا الفكر الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، فيقول له: يا معاذ. يدنو من معاذ، يدني أذنيه، يدني أذن معاذ من فمه صلى الله عليه وسلم، يقول له ويهمس في أذني: إني أحبك، إني أحبك، إني أحبك، ثلاث مرات، مش كلمة ولا جملة، ثلاث مرات. انظروا إلى الشاب عندما يسمع إلى هذه الكلمة من أبيه أو عمه أو شيخه أو مدرسه أو مربيه: إني أحبك، سيفتح قلبه. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فترى بعد ذلك أفيدع هذه الكلمات معاذ بعدما سمع هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. مالك بن الحويرث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الشباب وجلس معه 20 يوما يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ برسول الله من جعله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم ينظر إلى أعين هؤلاء الشباب فيجد الحنين إلى آبائهم وأمهاتهم، إلى قومهم قد اشتاقوا إلى ديارهم. إذن لن ينفع العلم بعد ذلك، لن ينفع أن يجلسوا أكثر من هذا، الحنين سيشغلهم. فينظر ويقول: لعلكم قد اشتقتم إلى أهليكم. فعلى الفور قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ارجعوا إليهم وأقيموا فيهم وعلموهم. لكن إذا جاء وقت الصلاة، انظروا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب: إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. مواهب الشباب. لذلك لذلك عندما مدحهم مدحهم بأخلاقهم والمواهب التي كانت فيهم، وهذا ينمي فيهم المواهب. عندما تمدح الشاب أو الصبي أو الغلام بما فيه من موهبة تمدحه ما فيها، هذا يجعله ينمي هذه الموهبة فيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأصدقهم في الحق عمر بن الخطاب، أكثرهم حياء عثمان بن عفان، أقضاهم علي بن أبي طالب، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل وأعلمهم بالفرائض علم البواريس زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة عامر بن الجراح. عندما يمدح هؤلاء ما فيهم ينمي، لذلك استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواهب 3000 موهبة، لأن عندما جاء المشركون وأحدقوا بالمسلمين وهم في المدينة كانوا 3000، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح 3000 بلاد الفرس والروم. لماذا؟ لأنه تحرك 3000 موهبة. عندنا في مصر 30 مليون شابا، أكبر قوة من الشباب بعد الصين في مصر، 30 مليون شاب. تخيل لو عندنا 30 مليون موهبة، 30 مليون موهبة، 3000 موهبة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح بها بلاد الفرس والروم. لماذا؟ بعد الخندق ما فيش 8 سنوات، سنة 13 هجرية، 8 سنوات فقط في عهد عمر بن الخطاب فتح هؤلاء العصبة الشباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلاد الفرس والروم. إننا في هذه الفترة قد اجتمعت علينا قوى الشر، لا نريد شابا يعبد جسده ولا يمشي ويدور خلف غرائزه، إننا نريد شبابا يحققون عقيدة ويصنعون نهضة، عقيدة لدينهم ونهضة لأوطانهم. إنني أستصغر هذا الشاب الذي لا يهتم إلا بجسده، فلا يريد إلا منظرا حسنا ومظهرا جميلا، وهذا لا يخالف تعاليم الدين، حتى لا يظن ظن هذا، لا، هذا لا يخالف تعاليم الدين، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكنني أستصغره إذا كانت هذه كل همته، إذا كانت هذه كل همته المظهر الحسن والجسد الفتي فقط. ماذا أصنع بجمال هذا الوجه وقد خلا من خلق ودين؟ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قصر على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. رحم الله هذا الشاعر الذي لما نظر في المرآة وقال إن لم تكن المرآة أبدت حلاوة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي، جبهة ضيغمي، أسد غيور على عرضه ودينه ووطنه. ليست المسألة مسألة قوة وفتوة وجمال وحسن خلقة، هذا كله لله سبحانه وتعالى، إنما نريد خلقا وفكرا ونهضة لديننا ولأوطاننا. هذا الشاعر العربي عمرو بن معدي كرب عندما نظر إلى الشاب وقال ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، حتى لو لبست برد يسترك ويستر عورتك هذا يكفي، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب وفضائل أورثنا مجدا. هذا هو الجمال، جمال الخلق وجمال الدين وجمال العقيدة. هذا الشاب الذي يسعى ولا يعرف إلا قضيته، أنانية، أين قضايا دينه؟ أين قضايا وطنه؟ فليقدمها على قضاياه الشخصية. إخوتاه الشباب أمانة، أمانة عند المربين وعند المعلمين وعند الإعلاميين. انظروا لما صعد ابن مسعود الشجرة ليأتي بعود أراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك الصحابة من دقة ساقيه، كان حاجة بسيطة كده، كان نحيف الجسد، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود، لكنها عند الله أثقل من جبل أحد، لتحمل أنها حملت جسدا يحمل عقيدة وفكرا. من أول من جهر بالقرآن عند الكعبة أمام المشركين وقت أن كان المسلمون مستضعفون؟ هو ابن مسعود. جلس هو الصحابة فقالوا: هلا يسمع أحدنا المشركين القرآن؟ قال: أنا. قالوا: إننا نخاف عليك، إنك نحيف، ليس لك هناك من يحميك من هؤلاء عصبة قوية، قوم ما لكش حد، ثم إنك ضعيف الجسد والبنية. قال: والله أنا أسمعهم. فراح وقرأ عليهم سورة الرحمن عند الكعبة فضربوه، ثم رجع. قالوا: هذا ما كنا نخشى عليه، ألم نقل لك لا تذهب؟ قال: والله لا أذهبن غدا ولا أسمعنهم، ولإنهم في نظر اليوم أحقر منهم غدا. خلاص ده أصبحوا اليوم أصغر مني بعد الذي نلتهم. إخوتاه الشباب أمانة، فلنتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. ثم أيها الشباب، اغتنم شبابك قبل هرمك، والله لتسألن أمام الله يوم القيامة عما أعطاك الله، عن قوة، عن عقل، عن موهبة أعطاك الله إياها لما لم تستغلها أنت أيها الشاب، لتعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تكون ذا خلق وذا دين جعلك بعد الإمام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، في طاعة الله. أنت بعد الإمام العادل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فلتسارع في الخيرات. عجبا لهؤلاء الشباب الذين يتنافسون في الهيافات، في الهيافات، ثم عند الخيرات يتقاعصون. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ينتدب الصحابة إلى الإنفاق، من يكون؟ عمر بن الخطاب يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما، الراجل ده دايما يسارعني ويسابقني في الخيرات، اليوم أسابقه. فذهب عمر وجاء بنصف ماله ووضعه أمام رسول الله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله، تركت لهم مثله. يقول عمر: فلما ذهبت إذ بأبي بكر قد جاء بماله كله، ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. نستفيد المسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات. إخوتاه عندنا قوة، عندنا سواعد الأمة، عندنا طاقات، لابد أن نستفيد بهم، ولابد هم أن يفيدوا دينهم وأوطانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احم شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم احمهم يا رب العالمين من شياطين الإنس والجن بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا نستفيد بطاقاتهم ومواهبهم، واجعلهم يفيدون دينهم وأوطانهم يا رب العالمين. احفظهم بحفظك يا خير الحافظين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.